الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان كلامنا كما تعلمون في بعض المسائل الملحقة بمبحث صيغ الإيجاب والقبول، وذكرنا في درس البارحة المسألة الأولى التي تتكلم حول اشتراط اللغة العربية في الإيجاب والقبول، وانتهينا إلى عدم اشتراط ذلك. ثم وصل بنا الكلام إلى المسألة الثانية، وذكرها الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله تحت عنوان مسألة. وإذا أردنا أن نعنون المسألة الثانية فإننا نعنونها بهذا العنوان باعتبار الماضوية في صيغة العقد، باعتبار الماضوية في صيغة العقد. كما أن المسألة الأولى في اعتبار العربية، المسألة الثانية في اعتبار الماضوية. بمعنى صيغة العقد هل يجب أن تكون بصيغة الماضي، أن أقول بعتك، أجرتك، أنكحتك، لابد أن تقع بصيغة الماضي، أو يجوز أن تقع بصيغة المضارع، أبيعك، أؤجرك، أو المرأة تقول أنكحك على نحو المضارع، أو يجوز أن تقع الصيغة على نحو الأمور، يصير اشتري كتابي، أجر داري، يصير له أو هل يمكن أن تقع صيغة الإيجاب مثلا على نحو الجملة الإسمية، لا فعل ماضي ولا فعل مضارع ولا فعل أمر، وإنما على نحو الجملة الإسمية، كما لو قال أنا بائع لداري، لا يقول له أنا أشتري، أم لا بد أن تكون بصيغة الماضي. فقال مسألة المشهور كما عن غير واحد، يعني الذين ادعوا الشهرة، غير واحد من الفقهاء، يعني ثلاثة فما فوق، كالمقدس الأردبيلي ادعى الشهرة، والفيض الكاشاني ادعى الشهرة، والسيد محمد جواد العاملي ادعى الشهرة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. قال المشهور كما عن غير واحد اشتراط الماضوية، لأن العقد لا بد أن يقع بصيغة الماضي. بل في التذكرة للعلامة الحلي رحمه الله الإجماع على عدم وقوعه بلفظ أبيعك، العلامة الحلي رحمه الله في التذكرة قال هناك إجماع على عدم وقوع البيع بصيغة أبيعك، أبيعك مضارع، فعل مضارع، أو عدم صحة صدور البيع بصيغة اشتري مني، فعل أمر. وهناك شهرة على أن البيع لا يقع إلا بصيغة الماضي، وهناك إجماع على أن البيع لا يقع بصيغة المضارع ولا يقع بصيغة الأمر. فالشهرة تقول يقع بصيغة الماضي فقط، والإجماع يقول لا يقع بصيغة المضارع ولا يقع بصيغة الأمر، ولعله لصراحته في الإنشاء. هذا وجه كون الصيغة ماضي وليست مضارع وليست أمر. شنو الوجه؟ الوجه هو أن الماضي شبيه الماضي صريح في الإنشاء، لأن الماضي يدل على وقوع الشيء. ذهب قد وقع الذهاب، أكل قد وقع الأكل، نام قد وقع النوم. أما المضارع لا يدل على الوقوع، وإنما المضارع قد يدل على ماذا؟ قد يدل على مرحلة الحاضرية، أو يكون بالحاضر استقبالية. خصوص الأمر، الأمر بالحاضر استقبال وليس بالحاضر سيقضي الوقوع، قد يقع وقد لا يقع. فقال ولعله لصراحته في الإنشاء، إذ المستقبل أشبه بالوعد، أشبه بالوعد. لما يقول أبيعك يقول هذا أشبه بالوعد. والأمر كقوله اشتري مني، قال استدعاء لا إيجاب، استدعاء وليس إيجابا، يعني قاعد أطلب من عنده أن يشتري، أطلب. مو كأنما الشراء متحقق أو يتحقق، بحيث أنا ماذا أقول؟ بعتك، يعني انتهى الأمر. قال مع أن قصد الإنشاء في المستقبل خلاف المتعارف، الإنشاء وإرادة الأمر المستقبلي خلاف المتعارف، وإنما إنشاءات العقود لا بد أن تكون بأي معنى؟ بمعنى وقوع العقد، وقوع العقد. بعتك العقد ليس بالحاضر استقبال، وإنما بالحاضر، بالحاضر وقوعه. وهذا كما عبر الشيخ الأعظم الأنصاري من يابا، من باب ترجي الدليل، ترجي أن الدليل هو هذا. لذلك قال ولعله لصراحته، لعله لصراحته، من باب ترجي الدليل. وعن القاضي ابن البراج رحمه الله في كتابه الكامل وفي كتابه المهذب، عنده كتابين في الفقه، واحد اسمه الكامل في الفقه والثاني المهذب، عدم اعتبارها، يعني عدم اعتبار الماضوية في العقود. لماذا؟ ولعله ايضا ماذا؟ ترجي ان دليل القاضي رحمه الله هو هذا. قال ولعله لاطلاق البيع، احل الله البيع، يصدق على البيع بغير الماضي والتجارة. ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض، تصدق عليما على البيع بدون صيغة الماضي وعموم العقود. اوفوا بالعقود، يصدق عليه من يصدق، يصدق عنوان العقد على البيع بغير صيغة الماضي. قال وما دل في بيع الآبق واللبن في الضرع من الإيجاب بلفظ المضارع، قال أضف إلى العمومات والإطلاقات توجد أدلة خاصة، توجد روايات شريفة ذكر فيها الإمام المعصوم عليه السلام صيغ البيع وبعض المعاملات، بعض العقود، دون ذكر الماضوية. مثل من؟ قال وما دل في بيع الآبق، الرواية الدالة على ذلك، أو الرواية التي أراد أن يشير إليها القاضي ابن البراج رحمه الله، هي صحيحة رفاع النخاس، صحيحة رفاع النخاس عن الإمام الكاظم عليه السلام، قال يا رفاع النخاس قلت له للإمام الكاظم عليه السلام أيصلح لي أن أشتري من القوم الجارية الآبقة يعني الجارية الشاردة وأعطيهم الثمن وأطلبها أنا أطلبها يصير لو ما يصير؟ قال الإمام الكاظم عليه السلام لا يصلح شراؤها لا يصلح شراء الأمة ما دامت شاردة ما دامت آبقة إلا أن تشتري منهم معها ثوبا أو متاعا يعني لا تشتري الدابة الآبقة منفردة لا يصح الشراء ولكن اشتري الأمل آبقة ولكن اشتري الأمل آبقة بضميمة ما هو موجود مثل من؟ قال كالثوب أو المتاع فالإمام ايش قال له؟ فتقول لهم ايش راح يعلم الإمام عليه السلام؟ راح يعلم طيقة الإيجاب فتقول لهم أشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا درهما فإن ذلك جائز أشتري منكم هذا فعل ماضي لو فعل أمر لو فعل مضارع أشتري فعل مضارع فهذه الصحيحة دلت على أن صيغة البيع والشراء يجوز أن تكون بفعل المضارع ولا يجب أن تكون بالفعل الماضي هذه الصحيحة دلت على ذلك ثم ماذا قال واللبن في الضرع واللبن في الضرع أيضا هناك رواية تدل على أن عملية بيع وشراء اللبن في الضرع يجوز أن تكون بغير صيغة الفعل الماضي والرواية التي يشير إليها القاضي ابن الفراج رحمه الله هي موثقة السماعة موثقة السماعة سألته عن اللبن يشترى وهو في الضرع يعني اللبن حليب يشترى وهو في ضرع البقرة ما محلوب ما زال في ضرعها فقال الإمام عليه السلام لا يعني لا تشتري اللبن لا تشتري الحليب وهو في الضرع وإنما يحلب ويستجمع وتشتريه وهو وهو محلوب وهو مجموع وهو مستخرج قال لا إلا أن يحلب لك منه اسكرجة إناء صغير هكذا يسمى سابقا فيقول من يقول صاحب اللبن فيقول اشتري مني هذا اللبن اشتري فعل ماضي لو مضارع لو امر فعل امر اذا يصح اجراء طيقة البيع بفعل فعل الامر ولا تشترط الماضوية هذا واضح ان شاء الله لا سكرجة يعني كيل معين طلب معين لا يلي بس هذا يشتري بس هذا نعم فيقول كأنما الإمام قاعد يعلم على صيغة البيع والشراء يلي فيقول جيد وفحوى ما دل عليه في النكاح وأيضا عندنا رواية تدل في النكاح يصح أن يقع بغير صيغة الماضي، ويريد أن يشير إلى رواية أبان ابن تغلب، يريد أن يشير إلى رواية أبان ابن تغلب عن الإمام الصادق عليه السلام، قال أبان: كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ يلا علمني عن صيغة النكاح المنقطع. قال: تقول أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه، لا وارث ولا موروث، إلى آخره. الصيغة أي صيغة؟ أتزوجك. أتزوجك فعل مضارع ليس فعل ماضي. إذن في النكاح يجوز أن تكون الصيغة ليست بالفعل الماضي. إذن السؤال المطروح: هل يجب أن تكون صيغ العقود كالبيع والإجارة والنكاح وغيرها، هل يجب أن تكون الصيغة هي صيغة الماضي أم لا يجب ذلك؟ ذهب المشهور وادعي الإجماع على أن صيغة العقود لا بد أن تكون بالماضوية، لا بد أن تكون بالماضوية. ولعل الدليل إن الماضوية ماذا تحقق؟ تحقق الصراحة في إنشاء العقد، الصراحة في تحقق العقد، الصراحة في تحقق البيع والإجارة والهبة والنكاح، لعل الدليل هذا. وأما بالنسبة إلى القاضي ابن البراد رحمه الله في كتابيه الكامل والمهذب، قال: لا دليل، لا دليل على اعتبار الماضوية، ولا دليل على اشتراط الماضوية. بالعكس، الدليل دل على عدم اشتراط الماضوية، فإن البيع بالمضارع وبالأمور بيع، أحل الله البيع. البيع بالمضارع وبالأمور تجارة عن تراض، إلا أن تكون تجارة عن تراض. البيع بالمضارع وبالأمر عقد، أوفوا بالعقود. أضف إلى ما دل من بعض الروايات المعتبرة كما ورد في صحيحة رفاع النحتاس، وفي موثق السماعة، وفي رواية أبان ابن تغلب، ما يدل على جواز البيع والشراء والنكاح بصيغة المضارع وبصيغة الأمر، فلا يوجد دليل على وجوب وعلى اشتراط كون الصيغة بالماضي. بالعكس، الأدلة دلت على جواز أن تكون الصيغة بالمضارع أو تكون الصيغة بالأمر. ثم قال: ولا يخلو هذا، يعني عدم اشتراط الماضوية، عدم اشتراط الماضوية من قوة. يعني الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله يقول: ما ذهب إليه القاضي ابن البراد قوي، ولا يخلو هذا من قوة لو فرض صراحة المضارع في الإنشاء على وجه لا يحتاج إلى قرينة المقام. الشيخ الأعظم رحمه الله يقول: نعم، لا بأس ولا مانع عندي في أن تجرى صيغ العقود من بيع وغيره، تجرى صيغ العقود بغير الماضي بالمضارع حتى بالأمر، بشرط أن تكون واضحة لإجراء العقد، أن تكون واضحة لإجراء العقد. ومن احتاج إلى قرينة؟ إذا احتاجنا إلى قرينة راح تصير غير صريحة، فلذلك سوف يكون الماضوية شرط لأن الماضوية تحقق الصراحة. وأما إذا اكتفينا بالمضارع أو بالأمر بلا قرينين لصراحته يقول فإن من القوة بمكان أن نحكم بما أن نحكم بصحة ذلك. قال ولا يخلو هذا من قوة لو فرض صراحة المضارع في الإنشاء على وجه أي صراحة إلى أي مرتبة إلى مرتبة لا يحتاج إلى قرينة أو لا يحتاج إلى قرينة في المقام فتأمل. هذا ما يمكن أن يقال بلحاظ المسألة الثانية. أحسن الله إليك. وبما أنه في الأسبوع الآتي سوف يصادف وفاة ذكرى استشهاد الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه فلا بد أن نستذكر بعض كلمات هذا الإمام المعصوم المظلوم الذي جعله الله سبحانه وتعالى حج على خلقه. بالنسبة إلى وظيفة الأنبياء عليهم السلام ووظيفة الأئمة المعصومين عليهم السلام هي الدعوة إلى تقريب العبد من ربه، وهي الدعوة إلى تقريب المخلوق إلى الخالق، وهي الدعوة إلى تقريب الفقير إلى الغني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. القرآن كله إطراب. هل تعلمون لماذا قال الغني الحميد؟ لماذا لم يكتفي بالغنى؟ لماذا لم يقل والله هو الغني؟ أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. لماذا جاء بوصف الحميد؟ لأنه ليس كل غني حميد. قد يكون إنسان غني ولكن لا يفيض، لا يعطي، لا يكرم، لا يقضي حاجة. فالله عز وجل يريد أن يقول أنا غني وحميد. غناي أصيب به من أشاء. لذلك قال والله هو الغني الحميد، بإضافة صفة الحميد إلى الغني فيها إشارات مهمة. فوظيفة الأنبياء ووظيفة الأئمة المعصومين عليهم السلام أن يقربوا هذا الفقير المطلق إلى الغني المطلق، لأننا لا ننفك عن الغني المطلق شئنا أو أبينا. فارتباطنا مع الغني المطلق ليكن إيجابيا ولا يكون ارتباطا سلبيا. نحن نعيش في هذه الدنيا وفيها الكثير من أصناف الناس. الإمام الكاظم عليه السلام يقسم الناس في هذه الدنيا إلى أربعة، يقول أربعة أصناف نحن نعيش معهم في هذه الدنيا وبيننا وبينهم علاقات متعددة وبيننا وبينهم ارتباطات عديدة. قد يكون ابن، قد يكون أب، قد يكون قريب، قد يكون جار، قد يكون حاكم، قد يكون محكوم. نحن نعيش مع الناس. يقسم الإمام الكاظم عليه السلام الناس إلى أربعة أقسام. القسم الأول يقول إنسان عانق هواه وعانق الدنيا وعانقته الدنيا، هذا يظهر لنا بوضوح وبيقين بأنه من أهل الدنيا، لأن بينه وبين الدنيا اندماج تام واتفاق تام. والقسم الثاني يقول متعلم ولكن مع شديد الأسف متكبر، يرى بأن علمه فضله على الناس. قال هذا حسب الظاهر، بما أنه متعلم عد هو من أهل الآخرة. يقول ولكنه بما أنه متكبر، هذا في صف القسم الأول، في صف القسم الأول. القسم الثالث عابد يعبد الباري سبحانه وتعالى، ولكن مع شديد الأسف عابد جاهل، يظن بأن عبادته تفضله على غيره، ويريد أن يكون موقرا لأنه عابد، ومحترما لأنه عابد، ويقدم على الناس لأنه عابد. قال هذا حال القسم الأول والثاني. والقسم الرابع هو العالم بالحق، والذي لا حول له ولا قوة في أن يطبق الحق في هذه الحياة الدنيا. ليش هذا العالم ما عنده حول وقوة؟ بسبب الأول، بسبب صاحب الدنيا يحارب العالم الحقيقي. والمتعلم المتكبر أيضا يحارب العالم الحقيقي. والعابد الجاهل أيضا يحارب العالم الحقيقي. فهذا العالم الحقيقي يعيش في هذه الحياة الدنيا في هم وفي غم على نحو الدوام. أقرأ لك نص الرواية التي رويت عن الإمام الكاظم عليه السلام في هذا المنوال. قال الإمام الكاظم عليه السلام لهشام ابن الحكم، قال يا هشام احذر هذه الدنيا واحذر أهلها، فإن الناس فيها على أربعة أصناف: رجل متردي معانقا هواه، هذا قد عانق الدنيا وعانقته الدنيا، هذا من أهل الدنيا وليس له في الآخرة من نصيب، ومتعلم متقوي أو متعلم متقري، يعني تعلم وقرأ واطلع، كلما ازداد علما ازداد كبرا، يستعلي بقراءته وعلمه على من هو دونه، هذا ايضا لا وزن له. وعابد جاهل يستصغر من هو دونه في عبادته، يحب ان يعظم ويوقر، هذا ايضا لا قيمة له. وذو بصيرة، هذا الرابع، وذو بصيرة عالم عارف بطريق الحق، يحب القيام به، يعني يحب القيام بالحق، فهو عاجز أو مغلوب ولا يقدر على القيام بما يعرف، ما عنده قدرة لأن كلها بده، فهو محزون مغموم لذلك. فهو قال هذا القسم الرابع، فهو أمثل أهل زمانه وأوجههم عقلا. فيا هشام ويا كل مؤمن وكل من يسمع ما قاله الإمام الكاظم عليه السلام، وكل من قرأ ما قاله الإمام الكاظم عليه السلام، لا تكن معانقا للدنيا ولا تكن متعلما متكبرا ولا تكن عابدا جاهلا، وكن عالما عارفا بالحق، فإنك من أهل العالم. فإذا كنا قد اتصفنا بهذه الصفات، فكيف نتعامل مع الناس والناس على طبقتين: حاكم ومحكوم. الإمام الكاظم عليه السلام يعطينا درسين، يعطينا روايتين، كيف نتعامل مع المحكوم وكيف نتعامل مع الحاكم. أما كيف نتعامل مع المحكوم، مع الإنسان العادي، مع الإنسان الطبيعي الذي ليس له سلطة وليس له حكومة، فنتعامل معه بكل تواضع ونقضي له كل حاجة بقدرتنا أن نقوم بقضائه. فقد روي عن الإمام الكاظم عليه السلام بأنه مر برجل من أهل السواد، يعني من أهل العراق، ذميم المنظر، شكله ذميم، منظره ذميم شكلا وملبسا. عادة الناس لا يعتنون بأمثال هذه الطبقة من الناس. تقول الرواية: فسلم الإمام الكاظم عليه السلام عليه، على هذا الرجل ذميم المنظر، ونزل عنده وحادثه طويلا، ثم عرض عليه نفسه في القيام بحاجة إن عرضت له. قال لي: إذا عندك حاجة فأنا أقضي حاجتك، إذا احتاجت شيء أنا أقضي ما تحتاج إليه. فقال له إنسان: يا ابن رسول الله، أتنزل إلى هذا ثم تسأله عن حوائجه وهو إليك أحوج؟ قال: هذا هو يحتاجك، إذا يريدك هو يجي، مو أنت تجي وتعرض عليه حاجته، تقول له: أي شيء تحتاجه أنا أعطيك إياه. فقال الإمام الكاظم عليه السلام ردا على هذا الإشكال: ماذا قال الإمام عليه السلام؟ قال: عبد، يعني هذا الرجل عبد من عبيد الله، وأخ في كتاب الله، وجار في بلاد الله، يجمعنا وإياه خير الآباء آدم عليه السلام، وأفضل الأديان الإسلام. يعني نحن نجتمع معه بالأخوة وبالدين وبالأبوة وبالأرض. ولعل الدهر يرد من حاجاتنا إليه فيرانا متواضعين بين يديه. قال: لعله في يوم من الأيام يأمر البارع عز وجل الدهر أن يتقلب، فتصبح حاجة الناس عند هذا، فإذا تواضع له الناس تواضع له، تصير نفسيته طيبة، وإن كان ذميم المنظر فقير الحال منقطع، ولكن يجب أن نتواضع عليه. هكذا علمنا الإمام الكاظم عليه السلام. وأما العلاقة مع الحاكم، ولا يخفى بأن الحاكم عادة لا يكون عادلا، وإنما ماذا يكون؟ يكون ظالما، منحرفا، كذابا، منافقا، هكذا العادل. فالإمام عليه السلام ينظم علاقة هؤلاء مع الحاكم، هي علاقة القطيعة. فقد روى زياد ابن أبي سلمة قال: دخلت على الإمام الكاظم عليه السلام فقال لي: يا زياد، إنك لتعمل عمل السلطان، تشتغل عند السلطان، تعمل عندهم. قال زياد: قلت: أجل، أنا أعمل عندهم. قال لي: ولم؟ لماذا تلوث نفسك؟ لماذا تعمل عند السلطان؟ لماذا تعمل عند الظالمين؟ قلت: أنا رجل لي مروءة وعلي عيال وليس وراء ظهري شيء، يعني أنا رجل عندي مروءة تقصدني الناس فأحتاج إلى أموال، ولي عيال أحتاج إلى أموال، وليس وراء ظهري شيء، أحتاج إلى أموال أيضا بيمن في تسديد حاجياتي. فقال لي يا زياد لئن أسقط من حالق، حالق يعني جبل شاهق، جبل مرتفع، فأنقطع قطعة قطعة أحب إلي من أن أتولى لأحد منهم عملا أو أضع ببطاط رجل منهم. قال لي أسقط من جبل فأتقطع أحب إلي من أن أعمل عند الظالمين أو أن أصل إليهم أن أضع لهم بطاطا. إلا لماذا؟ قال أكو استثناء. قلت لا أدري جعلت فداك. قال إلا لتفريج كربة مؤمن أو فت أسره أو قضاء دينه. قال لي اعمل عندهم من أجل من؟ من أجل إخوانك. يا زياد إن أهون ما يصنع الله بمن تولى لهم عملا، مو لهم نفس الظالمين، لمن تولى للظالمين، قال أن يضرب عليهم سرادق من نار إلى أن يفرغ الله من حساب الخلائق. يا زياد فإن وليت شيئا من أعمالهم فأحسن إلى إخوانك فواحدة بواحدة. العمل أمر سلبي وقضاء حواجب إخوان أمر إيجابي، فإذا عملت فقضي حوائج إخوانك واحدة بواحدة، يسقط الأمر السلبي بالأمر الإيجابي، والله من وراء ذلك. ثم قال الإمام الكاظم عليه السلام يا زياد أيما رجل منكم تولى لأحد منهم عملا ثم ساوى بينكم وبينهم، يتعامل مع المؤمن كما يتعامل مع غيره، فقولوا له أنت منتحل كذاب، أنت كذاب مو مؤمن، وإنما تكذب على نفسك. يا زياد إذا ذكرت مقدرتك على الناس فاذكر مقدرة الله عليك غدا، ونفاذ ما أتيت إليهم عنهم وبقاء ما أتيت إليهم عليك، فإن الذنوب باقية تحمل معك إلى يوم القيامة. هذا ما أوصى به الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه شيعته ومواليه في ترتيب الحالة والعلاقة بينهم وبين الحاكم من جهة وبينهم وبين المحكوم من جهة أخرى. وعظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى استشهاده عليه السلام، والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.